بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا المقدمات التي ذكرها المؤلف بين يدي كتابه، وأنهينا الكلام عن أنه بين لنا أن الكلام في المنطق وقواعد المنطق ليس من علم أصول الفقه، ولا ينبغي لهذا العلم أن تذكر فيه هذه المسائل. أصول الفقه هو علم مستقل، والمنطق علم آخر، فما ينبغي لهذا العلم أن يخلط بهذا العلم. وأن الإمام الغزالي قد أفرد لذلك كتابين، محك النظر ومعيار العلوم، ولكنه لن يترك المألوف، يعني بعد أن بين لنا خطأ ذكر علم المنطق في أصول الفقه قال لنا إنه لن يترك المألوف، لأن الفطام عن المألوف أمر صعب وعسير. فلذلك سيذكر هذه المقدمة في علم المنطق، مع أنه يقرر أنه لا حاجة لها، بل ينبغي ألا تذكر، جريا على ما اعتاده العلماء من ذكرها في كتبهم. وطبعا إخواننا، هذا العلم المنطق هو علم، يعني عرفه العلماء بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. فالإنسان الذي يراعي قواعد المنطق في حياته، في فكره، في تفكيره، في عقله، فإنه يضبط نفسه عن الخطأ في هذه الأفكار. واليوم علم المنطق إخواننا، البعض يظن أنه من الفلسفة، لا، هو علم المنطق هو علم يعني لكيفية التفكير السليم، قواعد التفكير السليم. وطبعا احنا الآن شرحنا سابقا كتاب في المنطق وشرح الدمنهوري، فصلنا فيه المسائل، لذلك نحن الآن إن شاء الله تعالى نريد أن نقرأ هذه المقدمة ونشرحها بالحد الأدنى الذي يفهمنا العبارات والمقصود منها بتوفيق الله عز وجل. ومن أراد إتقان هذا العلم فليرجع إلى ذاك التسجيل، أو يرجع إلى ما كتبه الإمام الغزالي في محك النظر وفي معيار العلم. نعم،
مقدمة الكتاب في المنطق.
نعم،
نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان.
يعني مدارك العقول إخواننا هي ما تدركه العقول، إما مقاصد وإما وسائل. المقاصد هي التصورات والتصديقات، والمقاصد هي التصديقات. في عنا إخواننا التصور والتصديق، هذا مقصد، وعندنا الوسيلة له إما القول الشارح أو البرهان والحجة والدليل. نعم،
وانحصارها في الحد والبرهان. ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي.
إذا معناها وانحصارها إخواننا بإيش؟ في الحد الذي يوصل إلى التصورات، الذي هو التعريف يعني، والبرهان أي الدليل الذي يوصل إلى التصديقات. صار في عنا المقاصد هي التصورات، يعني إدراك المفردات، إدراك ما هذا الشيء، ما هذا الشيء دون حكم عليه، هذا يقال تصور. والقاعدة أن الفرع الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني قبل أن تحكم على شيء يجب عليك أن تصوره مفردا. ثم التصديقات هو الحكم على الأشياء بالإثبات أو النفي. فالطريق الموصل إلى التصور يقال له التعريف، ومن أنواعه الحد والرسم. والطريق الموصل إلى التصديقات هو الدليل، ومن أنواعه البرهان والدليل الخطابي والجدل وما شابه ذلك. نعم،
ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلوم. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا.
طبعا لا يوثق بعلمه إخواننا، الذي لا يضبط تفكيره لا يوثق بعلمه، الذي لا يمتلك القواعد الصحيحة في التفكير لا يوثق بتفكيره وبعقله وبنظرته وبرأيه وبنقاشه أصلا. واليوم الناس إخواني الآن، انظروا الآن التخبط الذي فيه الناس، شو السبب؟ ليس هناك قواعد التفكير الصحيح، وهذا يدخل في حياتنا كلها، على مستوى علاقتك مع زوجتك أو مع ابنك أو ما شابه ذلك. بقول له خليك منطقي، شو يعني امتلك قواعد التفكير السليم؟ نعم. لكن طبعا أخوان، هنا ليس المراد أنه أن يعرف هذه القواعد، ولكن أن يطبقها. فأحيانا الإنسان يطبقها تطبيق صليقي، مثل ما كان العرب يطبق النحو. يعني في أحيانا إنسان يعني ما شاء الله، ربما التربية، ربما الدراسة، ربما كذا، ربما الملكات الذاتية تجعله يطبق هذه القواعد بشكل جيد، والبعض لا. فنقول له بكل أحوال تعلم هذا العلم يقوي عندك هذه الملكات ويسقل عندك هذه الطاقات. نعم.
فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول، فإن ذلك هو أول أصول الفقه.
نعم، اللي هو في مباحث الحكم. نعم.
وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه،
لأن هذه المقدمة في المنطق هي عبارة عن قواعد كلية لضبط التفكير السليم، فيحتاجها الإنسان في الأصول، ويحتاجها في التفسير، ويحتاجها في العقيدة، ويحتاجها في النحو وفي حياته كلها. نعم.
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان.
نعم. الآن أول مسألة، تنقسم العلوم إلى، أو العلم الحادث عند الإنسان ينقسم إلى تصور وتصديق. والطريق الموصل إلى التصور يقال له التعريف أو الحد. الحد أحد أنواع التعريف، والطريق الموصل إلى التصديق هو البرهان. نعم.
وليعلم أن إدراك الأمور على ضربين، الأول إدراك الذوات المفردة.
يعني ما هذا الشيء، ما هذا الشيء، ما هذا الشيء. فقط نسأل لذاك الطفل الصغير، أول ما ينشأ ماذا يسأل؟ يسأل عن الأشياء مجردة من غير حكم عليها. ما هذا، ما هذا، ما هذا. هاش بسميه إدراك المفردات، هذه قال تصورات. نعم.
كعلمنا بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث والقديم وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة.
ما يدل عليه،
ما يدل عليه بالأسامي المفردة.
نعم. هذه نسميها كل قسم التصورات. شو يعني حدوث؟ شو يعني قدم؟ شو يعني عالم؟ شو يعني حركة؟ فقط هكذا. الثاني
هو إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض،
بعضها،
بعضها إلى بعض.
كما نقول العالم حادث، ها هي نسبة. هني شو قلنا؟ العالم فقط، ما هو؟ الحدوث ما هو؟ هذه تصورات. لما هلأ قلنا العالم حادث، هي صافي عنا نسبة، هي صافي عنا نوع آخر من العلم وهو النسبة. نعم.
بالنفي أو الإثبات،
العالم حادث هي إثبات، العالم ليس قديما هي نفي. نعم.
وهو أن نعلم أولا معنى لفظ العالم، وهو أمر مفرد،
هي تصور،
ومعنى لفظ الحادث، ومعنى لفظ القديم،
طبعا هذه أيضا مفردات،
وهما أيضا أمران مفردان.
نعم.
ثم ننسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات، كما ينسب القدم إلى العالم بالنفي فنقول ليس العالم قديما، وننسب الحدوث إليه بالإثبات فنقول العالم حادث.
إذا بتريح حالك بتريحنا، اقرأها كما هي أحسن، لأنه أنا عم ضيع أحيانا.
أمرك سيدي.
نعم.
فنقول ليس العالم قديما، وتنسب الحدوث إليه بالإثبات وتنسب الحدوث إليه بالإثبات فنقول العالم حادث.
تقول خلاص أنا متأكل له.
فتقول العالم حادث. والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
وهو النسبة يعني. النسبة هي التي تحتمل الصدق والكذب. العالم حادث. صدق أو كذب. ساعة نحتاج إلى الدليل لبيان صدقه أو كذبه. نعم.
وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب.
التصور لا يقال له صدق كذب. يقال له خطأ وصواب. نعم.
إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى الخبر. نعم. إلى خبر. وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان.
الخبر يعني جزآن مفردان. نعم. وصف
وموصوف. فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات صدق أو كذب. فأما قول القائل حادث أو جسم أو قديم فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب. ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين. فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليها. إذ الألفاظ مثل المعاني فحقها أن تحاذى بها المعاني.
تمام. لذلك إخواننا خاصة عند وضع العلوم ينبغي أن يوضع لكل شيء لفظ يدل عليه غير الآخر، فيسمى الأول تصورا والثاني تصديقا. نعم.
وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصورا، ومعرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقا، فقالوا العلم إما تصور وإما تصديق. وسمى بعض علمائنا الأول معرفة والثانية علما،
فقالوا تنقسم المدركات إلى معرفة وعلم. فالتصور يقال له معرفة. منين جابوا أخواننا أن فعل عرفة بيأخذ مفعول به واحد، فعل علم شو بيأخذ؟ مفعولين. تقول عرفت زيدا، عرفت العالم، عرفت الحدوث، بس ها شو بسموه هذا؟ بسموه تصور. أما تقول علمت زيدا صالحا، علمت العالم حادثا، فهذا من باب العلم. لكن المشهور الأول أنه تصور وتصديق. نعم.
تأسيا بقول النحاة في قولهم المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، إذ تقول عرفت زيدا، والظن يتعدى إلى مفعولين.
طبعا الظن وأخواته يعني من أفعال القلوب، ومنه العلم.
إذ تقول ظننت زيدا عالما، ولا تقول ظننت زيدا
فقط. لماذا؟ لأن ظن تدخل على جملة اسمية تجعل الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني. أصل الكلام زيد قائم، شو بتقول؟ ظننت زيدا قائما. اللي كان مبتدأ شو صار؟ مفعول به أول. اللي كان خبر صار مفعول به ثاني. نعم.
ولا ظننت عالما. والعلم من باب الظن
لأن أفعال القلوب.
فتقول علمت زيدا عدلا، والعادة في هذه الاصطلاحات مختلفة.
نعم.
وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مشاحة في الألقاب.
تمام. يعني تقول تصور تصديق، تقول علم معرفة، ما عاد في مشكلة. المهم حط ببالك أن هناك إدراك مفرد وهناك إدراك النسبة. نعم.
فنقول الآن إن الإدراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم أو في التصور والتصديق، وكل علم تطرق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان.
طبعا هنين أجزاء التصديق، أجزاء النسبة، الحكم والمحكوم عليه. نعم.
أي تصوران. فإن من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب؟ ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف يعلم أن أن العالم حادث؟ ومعرفة المفردات قسمان، أولي وهو الذي لا يطلب بالبحث.
يعني الآن بيقولوا ينقسم التصور إلى ضروري ونظري، وينقسم التصديق إلى ضروري ونظري. هم ماذا قال؟ قسمان، أولي نعم ونظري.
وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، كلفظ الوجود.
هذا معناه واضح، ما بده بحث. ومعنى الشيء،
والشيء وكثير من المحسوسات. ومطلوب، وهو الذي يدل اسمه منه.
فسؤال، أولي ومطلوب، شو المطلوب يعني؟ فشو قال؟ وهو قسمان، أولي ومطلوب.
نعم، أولي ومطلوب، وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسر، فيطلب تفسيره بالحد. وكذلك العلم ينقسم إلى أولي كالضروريات، وإلى مطلوب كالنظريات.
يعني ينقسم التصور إلى ضروري ونظري، وينقسم التصديق إلى ضروري ونظري. فما لم يحتاج إلى التأمل فهو ضروري، وما احتاج إلى التأمل فهو نظري. نعم.
والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد.
يعني الطريق الموصل إلى التصور هو الحد، يعني التعريف. نعم.
والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان،
يعني بالدليل، بالقياس.
والحد هو الآلة التي بها.
فالبرهان والحد، ما هيك؟ فالبرهان والحد.
والحد هو الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم المطلوبة.
فالبرهان والحد، اثنين هذول، هو الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم، سواء كان تصديقا أو تصورا.
في كلمة البرهان يعني. فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول مشتملة على دعامتين، دعامة في الحد ودعامة في البرهان.
واضحة الحكمة. نعم.
الدعامة الأولى في الحد.
الآن سنمر على بعض المباحث في التعريف. لما بيقول الحد إخواننا، الحد هو التعريف. نعم. لكن الآن بمصطلح علماء المنطق بيقول الحد أخص من التعريف، لأن الحد نوع من أنواع التعريف. التعريف له أنواع كثيرة، في عنا الحد، وفي عنا الرسم، وفي عنا أيضا التعريف باللفظ وبالتقسيم وبالمثال إلى آخره. نعم.
ويجب تقديمها، لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات.
يعني الحد يجب أن يدرس قبل البرهان. لماذا؟ لأن الحد يوصل إلى المفردات، إلى التصورات، والبرهان يوصل إلى التصديقات. ودائما المفرد مقدم على المركب. المركب ما هو؟ التصديق، والمفرد هو التصور.
وتشتمل على فنين.
نعم.
فن يجري مجرى القوانين، وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين.
يا سلام. نعم.
الفن الأول في القوانين، وهي ستة.
نعم.
القانون الأول أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال
طبعا،
بل عن بعضه. والسؤال طلب، وله لا محالة مطلوب وصيغة. والصيغ والمطالب كثيرة، ولكن أمهات المطالب أربع. المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل.
كلمة هل حرف استفهام، والمراد منها إما التصور أو التصديق كما سيأتي معنا. نعم.
يطلب بهذه الصيغة أمران. إما أصل الوجود،
يعني هل زيد موجود؟ الجواب نعم أو لا. نعم.
كقولك هل الله تعالى موجود؟
الجواب نعم أو لا.
أو يطلب حال الموجود.
حال
الموجود.
إذا أول شيء شو قلنا؟ يطلب به أصل الوجود، والثاني حاله، إما أصله وإما حاله. نعم.
أو يطلب حال الموجود ووصفه، كقولك هل الله تعالى خالق البشر؟
تمام، الجواب نعم أو لا. فهنا ما عم بسأل أنه على وجود الله، شو عم أسأل؟ على وصفه. إذن هل إما لأصل الوجود أو لوصف الموجود؟ نعم.
وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه؟ المطلب الثاني، ما يطلب بصيغة ما؟
إذن أول شيء ما يطلب بصيغة هل، خلصنا من هل، هل لا صيغة ما، حرف استفهام اسم استفهام آخر. نعم.
ويطلق لطلب ثلاثة أمور. الأول أن يطلب به شرح اللفظ، كما يقول من لا يدري
العقار.
كما يقول من لا يدري العقار.
ما العقار؟ أنا الآن سمعت كلمة ما فهمت معناها. العقار كلمة أولى. تقول ما العقار؟ ماذا أردت بهذا اللفظ؟ إذا هنا أطلب فقط إيش؟ شرح كلمة أثناء الكلام. شرح لفظ، نعم، ممن لا يعلم معنى هذا اللفظ. نعم.
فيقال له الخمر.
حلو. ما هو العقار؟ هو الخمر. سأل عن بيان الحقيقة فأجبناه بهذا اللفظ. نعم.
إذا كان يعرف لفظ الخمر. الثاني
من إيش؟ من مطالب ما؟
أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسؤول عنه من غيره، كيفما كان الكلام، سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته أو حقيقة ذاته، كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي، كقول القائل ما الخمر؟ أن يطلب لفظ محرر.
الآن نجيب كلمة ما. ليه؟ لنطلب بها لفظا نحرر به معنى جامعا. ليش؟ حتى نميز هذه الحقيقة عن غيرها. أقول لك ما الإنسان؟ يعني أريد أن تعرف لي الإنسان، بمعنى أن تذكر لي تعريفا له حتى أميز هذه الحقيقة عن غيرها. إذن هنا أن يطلب لفظ
محرر جامع مانع.
هذول كلمتين إخواننا كثيرا ما تذكر في المنطق. جامع مانع، الله فلان كلامه جامع مانع، شو معناها؟ يعني لا، الجامع المانع هو أن يكون قد أتى بأفراد الشيء دون أن يدخل فيها شيء أو يخرج عنها شيء. جامع لجميع الأفراد، مانع لدخول غيرها فيها، بمعنى أنه أتى، إذا إنسان هلأ جاب الموضوع أخوانا كاملا دون زيادة أو نقصان، شو نسمي كلامه؟ جامع مانع، يعني أتى بالمطلوب كاملا دون أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج منه ما ليس ما هو منه. فلما أنا الآن بدي أعرف الإنسان، بدي أجيب تعريف، هذا التعريف يجمع جميع أفراد الإنسان ولا يدخل فيه غير الإنسان، فيسمى التعريف عندها جامعا مانعا، أو نقول مطردا منعكسا. هذا تعريفا، أنا عرفته تعريفا جامعا مانعا أو مطردا منعكسا، يتميز به المسؤول عنه من غيره. نعم.
كيفما كان الكلام،
شو يعني؟ يعني ممكن يكون الآن الكلام بالذاتيات أو بالعرضيات، المهم أن تميز لي المسؤول عن غيره بأي طريقة بدك إياها. نعم. سواء كان ذلك
عبارة عن عوارض ذاته،
هاي حالة أولى.
نعم. ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته
أو
حقيقة ذاته.
إذا إما أن يكون بالعوارض، وإما أن يكون بحقيقة الذات. إما أن يكون بالحقيقة أو يكون بالعوارض. هلا هون الأصل إخواننا، الأصل أن يقدم الحقيقة على العوارض. أنه أهم الحقيقة أهم من العوارض، لكن هنا أتى بالعوارض أولا، لأن تعريف الحقائق إخواننا أمر إن لم نكن مستحيل فهو متعسر، فقدم إيش؟ العوارض، عوارض ذاته ولوازمها البعيدة عن حقيقة ذاته، أو أن يعرفه بإيش؟ بحقيقة ذاته. نعم.
كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي.
كما سيأتي الفرق معنا بين الذاتي اللي هو التعريف بالحد، والعرضي هو التعريف بالرسم. نعم.
كقول القائل ما الخمر؟ فيقال هو المائع الذي يقذف بالزبد.
حلو. هل هذا تعريف؟ هذا الذي يقذف بالزبد. نعم.
ثم يستحيل إلى الحموضة.
نعم.
ويحفظ في الدن. والمقصود أن لا
هذا تعريف إخوان إيش؟ العقار أو الخمر.
الخمر.
فيقال إيش؟ هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن. هذا هو الخمر. طيب هل هذا شو نسمي إخواننا؟ هذا تعريف. هذا التعريف الأصل فيه أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن يكون هناك تساوي. كل فرد يدخل في الخمر لابد أن يدخل في التعريف، وكل فرد لا يدخل في الخمر لا يدخل في التعريف. نعم.
والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته.
إذن هنا أتى بعوارضه. لاحظوا، نعيد إخواننا، الذي القذف بالزبد هذا عارض وليس من الحقيقة. طيب يستحيل الحموضة هذا أيضا عارض. يحفظ في الدن هذا أيضا عارض. إذن هنا بماذا عرف الخمر؟ بالعوارض لهذا الشيء. نعم.
بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر.
نعم.
والثالث أن
شو الثالث الآن؟ مطلوب الثالث أول شيء يطلب فيه معنى لفظ، أو يطلب فيه إخواننا إيش أول شيء؟
صيغة. أن يطلب به شرح اللفظ.
والثاني
يطلب به
لفظ جامع مانع. هل الثالث
أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته.
نعم.
كمن يقول ما الخمر؟ فيقال هو شراب مسكر.
شايفين إخواننا هنا عرف ذات الخمر هنا. نعم.
معتصر من العنب. فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته، ثم يتبعه لا محالة التمييز. واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك، فلنخترع لكل واحد اسما ولنسمي الأول.
إذن معنا أن نقسم ثلاثة إخواننا، إما أن يسأل عن لفظ فنجيبه بلفظ آخر، أو أن يسأل عن معنى لفظ فنجيبه بالعوارض واللوازم، أو أن يسأل عن شيء فنجيبه بحقيقة ذاته. صار عندنا للتعريف ثلاث أنواع، إما تعريف لفظي وهو تعريف لفظ بلفظ، ما العقار؟ قالوا الخمر. هذا شو نسمي تعريف لفظي، أو باللوازم والعوارض لما قلنا يقذف في الزبد ويستحيل إلى حموضة ويحفظ في الدن، هذا نسمي رسم. لما قلنا هو شراب مسكر معتصر من العناب، هذا حد. نعم.
ولنسمي الأول حدا لفظيا،
يعني تعريف لفظي.
إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ. ولنسمي الثاني حدا رسميا، إذ هو مطلب مرتسم بالعلم غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء. ولنسمي الثالثة حدا حقيقيا، إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء. ولنسمي الأول حدا لفظيا، إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ.
أتم هيك؟
نعم.
ولنسمي الثاني
حدا رسميا،
إذ هو مطلب مرتسم بالعلم. إذ هو مطلب مرتسم بالعلم.
إذ هو مطلب مرتسم بالعلم.
أو إذ هو
مطلب مرتسم
بالعلم غير متشوف.
مطلب مرتسم بالعلم غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء.
يعني لا يتطلع السائل إلى معرفة الحقيقة.
ولنسمي الثالثة حدا حقيقيا، إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء.
نعم. المرتسم هو طالب الرسم يعني.
نعم. وهذا الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء.
لا يكون الحد حقيقيا إلا إذا جمع جميع ذاتيات المعرف. نعم.
فإنه لو سئل عن حد الحيوان فقيل جسم حساس، فقد جيء بوصف ذاتي وهو كاف في الجمع والمنع، ولكنه ناقص، بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة، فإن كنها حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين.
هو شو قال؟ جسم حساس. ما هي كلمة جسم حساس إخوان تساوي كلمة حيوان، لكن لا بد أن يضيف إليها أيضا متحرك بالإرادة. هو أتى بالجنس البعيد، هو كلمة جسم. نعم.
فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساس وإن لم يقل إنه جسم أيضا.
الحساس رسم صار. نعم.
المطلب الثالث ما يطلب بصيغة لما، وهو سؤال عن العلة وجوابه بالبرهان على ما سيأتي حقيقته.
نعم.
المطلب الرابع ما يطلب بصيغة أي، وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به.
عما اختلط به
كما إذا قيل ما الشجر فقيل إنه جسم، فينبغي أن يقال أي جسم هو، فيقول نام.
لأنه كلمة جسم تشمل الشجر وغيره، فلا بد أن نميز الشجر عن غيره بكلمة نام. شو منقول؟ أي جسم هو، فيقال نام. نعم.
وأما مطلب كيف وأين ومتى وسائر صيغ السؤال فداخل في مطلب هل، والمطلوب به صفة الوجود. القانون الثاني.
نقف إخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.